مسبوق بحالة علم سابقة، وتارة يكون مسبوقا بحالة علم سابقة. فإذا كان شكا بدويا جاز له التزويج بها لأصالة الحل، وليس عليه أن يسألها. توجد روايات عديدة أن شخص يسأل الإمام عليه السلام أنه هل توجد ضرورة ووجوب لأن أسأله، قال لا ما تحتاج إلى سؤال. بل في بعض الروايات عاتب شخصا أنه بعد أن عقد سألها تبين أن فعاتب لماذا سألتها عنه. فإذا إذا كانت هذا الشك في العدة شكا بدويا جاز له البناء على أصالة الحل والتزويج بها من دون سؤال. الكلام أنه لو كان هذا الشك مسبوقا بحالة سابقة، يعني لو علم بكونها في عدة سابقة وشك في بقائها لكنها أخبرته بالانقضاء، جاز له البناء على ذلك، على قولها وإخبارها بالانقضاء، لأنهن مصدقات على فروجهن. دلت عليه الروايات، صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ومعتبرة ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة في الفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا. فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها. فإذن إذا أخبرته بانقضاء العدة أيضا جاز له البناء على إخبارها والتزوج بها في حالة الشك بانقضاء العدة. وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها. لابد أنه إذا كان له علم مسبق بأنها في عدة وشك في انقضائها فيستصحب حال بقائها على العدة ولا يجوز له التزويج. ولو أقدم من دون مراعاة الاستصحاب فهنا أقدم رغم الشك في انقضاء العدة لم يلتزم بمقتضى الاستصحاب، وحينئذ سنكون أمام حالات أنه ماذا ظهر الحال لاحقا. هل ظهر أن العقد كان في العدة وكان في حالة شك وعقد من دون مراعاة للاستصحاب، ثم ماذا تبين له الحال لاحقا؟ إذا تبين له أنها كانت خارج العدة والعقد وقع فيه حل صحيح، وإذا تبين أن العقد قد وقع في العدة فتحرم عليه مؤبدا حتى مع عدم الدخول، لأن الاستصحاب منجز وكان عليه أن يستصحب ولم يأخذ بالاستصحاب، والاستصحاب منجز كالعلم للتكليف، فحينئذ يكون حرام. أما لو لم يظهر له الحال لاحقا، لم يظهر له أنه هل كانت في العدة واقعا أم لا، هو لم يلتزم بالاستصحاب، هنا فسد العقد، لأن من شروط صحة العقد أن يعقد على امرأة خلية، وهذه امرأة ليست خلية لأنها مستصحبة العدة، فهي امرأة غير خلية. لكن هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ هنا يوجد خلاف. نحن نقول أنه لا تحرم عليه مؤبدا، لأن الموجب للحرمة المؤبدة العلم بوقوع العقد على ذات العدة، وهنا لا يوجد علم بأنها في حالة عدة، فلا تتحقق شروط الحرمة المؤبدة. والاستصحاب كالعلم مفيد للتنجيل ومفيد للتعذير، لكنه لا يتطابق مع العلم في كل الآثار، بحيث حتى لوازم العلم هنا الحرمة المؤبدة لا تثبت مباشرة، يعني ما تثبت باللوازم. حرمة العقد عليها نعم يثبت مباشرة أن هذه المرأة شككنا في انقضاء العدة، نستصحب كونها في العدة فيحرم عليها العقد، هذا أثر شرعي مباشر. أما الحرمة المؤبدة هذا لازم لجريان الاستصحاب، والأصل هنا لا يثبت لوازمه، فلا تتحقق الحرمة المؤبدة عليها. لعلك تقول مما بالنقض أنه لو افترضنا أن رجلا زوجته كانت بعيدة عنه وشك في حياتها فاستصحب حياتها. هنا ماذا تقول؟ هل يجوز له التزوج بأختها لولا؟ تقول أنه إذا استصحب حياتها لا يجوز له التزوج بأختها، والمفروض أن هذا أيضا من اللوازم للاستصحاب. فلماذا هنا يثبت لازم الاستصحاب في هذا النقص وهذا المثال، بينما في مثالك تقول أن الأصل لا يثبت لوازمه؟ نقض من قضي على أنفسنا. ماذا سيكون الجواب؟ شنو اللي نجاوب بهذا النقض مثلا؟ نعم، لكنه الحالتان تبدوان من سنخ واحد، أنك هنا مرأة شككنا في انقضاء عدتها فاستصحبنا عدتها، وهذا الاستصحاب يثبت الأثر الشرعي المباشر وهو حرمة العقد عليها، فلو عقد عليها فسد لها. لكن هل يثبت الحرمة المؤبدة أم لا؟ لا يثبت الحرمة، لأن الأصل لا يثبت لوازمه، وهذا الحرمة المؤبدة من اللوازم لهذا الأصل، والأصل لا يثبت لا لوازمه العادية. نتذكر من علم الأصول كما لو استصحب حياة زيد مدة 10 سنين مثلا، فلازم الاستصحاب نبات لحيته، ممكن لو كان نذر لله علي أن نبتت لحية ولدي زيد وثبتت حياة زيد بالاستصحاب عليه الوفاء بالنذر، لا يجب عليه، لأن الأصل لا يثبت لوازمه لوازم العادي، وهنا اللوازم الشرعية كالحرمة مؤبدة. فلو استصحب بقاء العدة عليها وعقد عليها من دون دخول، يعني الدخول حتى مع الجهة المحرم، العقد عالما هنا، وعلمه ليس علما وجدانيا وإنما علم بالاستصحاب، يعني بتنجيز الاستصحاب لهذا العلم، قلنا أن الأصل لا يثبت لوازمه. فقد تنقض علينا بمثال أنه لو شخص استصحب حياة زوجته مثلا فلازمه حرمة العقد على أختها، تقول بحرمة العقد على أختها؟ نعم نقول. فلماذا هنا الأصل أثبت لازمه في هذا النقض بينما هناك لم يثبت لوازمه؟ نقض علينا، نقول أن في هذا المثال نقضتم به علينا حرمة التزوج بأختها لم يثبت لأنه لازم للاستصحاب، وإنما هو لأنه بنفسه حكم مستصحب. هو هاي المرأة حينما كانت زوجته كان يحرم عليه التزوج بأختها، والآن لما شككنا بحياة زوجته الموجب لجواز التزوج بأختها أو عدم حياتها الموجب، عدم حياتها الموجب لجواز التزوج أو حياتها الموجب لعدم جواز، فنستصحب حرمة التزوج بها، فإنما ثبتت حرمة التزوج بأختها لأن بنفسه حكم المستصحب، مو أنه لازم لاستصحاب حياة زوجته، بينما هنا الحرمة المؤبدة لم تكن موجودة في الزمان السابق حتى أستصحبها، كانت موجودة على نحو تقديري، لو عقد عليها في العدة لحرمت عليه مؤبدا، تقديري والاستصحاب التقديري لا يجري. فهذا إذن النقض لا يجري علينا. لو كان متزوجا وأراد يتزوج بخامسة وشك في حياة الرابعة، نعم لا، يمكن أن يكون نقض آخر علينا هكذا، لو كان متزوج بأربعة وشك بحياة واحدة منهن يجوز له التزوج بأخرى؟ نقول لا، لأن هذا نقض عليك، لأن هذا إذن استصحاب حياة إحدى الزوجات ثبت لازمه حرمة التزوج بالخامسة، فكيف الآن في مسألتنا تقول أن الأصل لا يثبت لوازمه؟ أقول أن حرمة التزوج بالخامسة مو هنا ثبت باللازم على ذلك الاستصحاب، وإنما هو بنفسه حكم مستصحب، لأن هذا كان سابقا لا يجوز له التزوج بخامسة لتمام العدد واستيفاء الأربعة، ثم شككنا هل يجوز له التزوج بالخامسة لو كانت زوجته الرابعة ميتة أم لا، فنستصحبه هو مباشرة بينما مثالنا لم تكن في الحالة السابقة حرمة مؤبدة إلا على نحو تقديري، أي أنه لو عقد على هذه ذات العدة للآن نحن شك عدنا في انقضائها، لو أصحاب تقديري لا يجري. هو هذا لذلك قلنا العقد فاسد، هو لذلك قلنا أن العقد فاسد لكن حرمة أبدية مصير، هذا الذي قلنا الآن، قلنا فسد العقد، لأن من شروط العقد أن تعقد على امرأة خلية، وهذه لم يثبت أنها امرأة خلية، ما زالت مستصحبة الزوجية مستصحبة العدة، فسد العقد هنا بعدم اكتمال شروطه، لكن أتحدث عن الحرمة المؤبدة. السيدان الحكيم والخوئي قدس الله سريهما تبعا للسيد صاحب العروة لم يذكر هذا التفصيل، أنه أي تفصيل هذا الذي ذكرناه الآن بأنه لو شك في انقضاء العدة ولم يبني على الاستصحاب وعقد عليها هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ قالوا بالحرمة المؤبدة بقول مطلق من دون أن يفصلوا كما فصلنا هل بان الخلاف أم لم يبن، وحتى ذكرنا هذا التفصيل، واكتفوا بالقول بالحرمة الأبدية إذا خالف مقتضى الاستصحاب وتزوجها، معللين ذلك لأن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي إذا أخذ موضوعا على نحو الطريقية كما فيما نحن فيه، وهذا نحن قلنا به الآن، نعم الاستصحاب يقوم مقام العلم لكنه ليس في مطلق الآثار وإنما في التنجيز، لذلك قلنا بفساد العقد لأن الاستصحاب منجز لحرمة العقد عليها، وفي التعذير أيضا يقوم الاستصحاب مقامه فيما لو بنى على الاستصحاب وجرى يكون تذكر. أما مطلق الآثار لا، ومنها الحرمة المؤبدة التي نحن فيها فإن الاستصحاب لا يقوم مقام العلم. هذا التفصيل ليس موجودا لا في المستمسك العروة الوثقى ولا في مباني العروة الوثقى للسيد الخوئي، وأيضا صاحب العروة لم يذكر هذا التفصيل الذي ذكرنا وإنما قالوا بقول مطلق. هذه إذن المسألة الرابعة من المسائل الفرعية للعقد على ذات العدة. المسألة الخامسة نخو الشك في عرض العلم ليس قسما منه، العلم العام نعم من العلم القطع ومن العلم الاطمئنان ومن نعم هذا، اما الشك هو ليس
يكون تحت طائرة الجاهل ام يكون تحت طائرة العالم، بس ما اصبح عنده شك في العدة،
شك في العدة فعليه ان يستصحب، لان قلنا ان هذا الشك ألخص المسألة، ألخص المسألة الرابعة. أقول المنطقة الخامسة شخص شك في امرأة أنها عليها عدة أم لا، هذا الشك تارة يكون بدويا وهنا له أن يتزوج من دون سؤاله يبني على أصالة الحد، وتارة يكون هذا الشك مسبوقا بعلم بأنها ذات عدة والآن شك هل انقضت العدة أم لا، هنا عليه أن يعمل بمقتضى الاستصحاب يستصحب حالة العدة التي كانت عليها ولا يقدم على العقد على هذه المرأة، فلو لم يلتزم بهذا الاستصحاب وعقد عليها ماذا يترتب عليه من آثار؟ نقول أن العقد فاسد لأن الاستصحاب هنا منجز لحرمة وفساد حكم التكليف والوضعي لحرمة وفساد العقد عليها، لكن هل تحرم عليه مؤبدا لو بان لو لم يبن، هو لو بان الخلاف فيرتب على الأثر الواقع، لو لم يبن شيء لا أنها على عدة ولا أنها خارج العدة فحينئذ هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ قلنا بعدم الحرمة المؤبدة لأن الأصل لا يثبت لوازمه وهذا من اللوازم، الحرمة المؤبدة من اللوازم خلافا لسيدين الخوئي وال هو علم سابق، ليش لماذا نسمي علم إجمالي؟ علم سابق بأنها ذات عدة وشك الآن أنها هل
يعني خالف هذا العلم السابق لم يستصحبه وخالف لا يعتبر هذا من باب التجري يكون ممكن أن يجب على الحرمة الأبدية
أخو هذه أحكام وضعية يعني لها موضوعاتها، وموضوعها من عقد على امرأة ذات عدة عالما، هذا عالم مو عالم، هذا ليس عالم. شاك، هو شاك. هاي المسألة على كل التفاصيل. هي حكم وضعي، نعم. حكم وضعي. المسألة الخامسة من المسائل الفرعية. قال شيخنا الأستاذ الفياض دام ظله: لا أثر لعلم المرأة بالمسألة، فالمعيار إنما هو بعلم الرجل بها وجهله. يعني لو كان الزوج جاهلا وعقد عليها والمرأة عالمة بأنها ذات عدة لم تحرم مؤبدا، لم تتحقق الحرم المؤبدة، لأن المعيار هو علم الزوج. قلنا في تفصيل مثلا تذكر الدرس السابق أنه إذا كان عالما حرمت عليه سواء دخل أو لم يدخل، أما إذا دخل حرمت سواء كان جاهلا فالله عما لو كان عالما.
من الطرفين النكاح طالب بطرفين، إذا حرمت من جانبها
بعد
يحرم عليه
النكاح. فإذا لازم هاي راح نعبرها المسألة لأنك أجبته، فلا نحتاج إلى نقاش فيها. لا لا بعدنا ننقل أقوال أساتذتنا ونشوف. لا الآن فقط نسأل بصدد بيان رأي أساتذتنا في الموضوع. قال شيخنا الأستاذ الفياض دام ظله: لا أثر لعلم المرأة بالمسألة، فالمعيار إنما هو بعلم الرجل بها وجهله. وقال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس سره: ويكفي كلام سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر، قال: ويكفي التفات الزوج وتردده في ذلك أيضا، ولا دخل لعلم الزوجة وترددها. نفس الكلام. وقال سيدنا الأستاذ السيساني دام ظله: ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد، ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال. يبدو اتفاق بينهم على أن علم الزوجة لا يضر ولا يوجب الحرمة المؤبدة، وإنما المعيار هو علم الزوج. واقتصارهم على علم الزوج الظاهر ناشئ من كون أغلب النصوص أشارت إلى علم الزوج. من تزوج امرأة عالما حرمت عليه، من كذا عالما حرمت عليه، إذا عقد وهو عالم حرمت عليه. فيبدو أن اقتصارهم على علم الزوج هو ناشئ من أن أغلب النصوص أشارت إلى علم الزوج في المسألة، لكن هذا طبعا لا يكفي لجعل المعيار علم الزوج لأمرين. الأول ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام، وقد مرت، والرواية هي الحديث الرابع في الباب السابع عشر. فقلت في ذيل هاي الصحيحة عبد الرحمن: فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. فذيل الصحيحة ما محدد بالزوج أي من الزوجين، إذا كان عالما يكون علمه سببا للحرمة. هذا الوجه الأول للقول بأن لا فرق بين علم الزوج وعلم الزوجة في تحقق الحرمة المؤبدة، خلافا لما قاله أساتذتنا. فهذا إذن الدليل الأول ذيل صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. بعضهم استدل بصحيحة علي بن رئاب، وهو الحديث السابع عشر في الباب السابع عشر. قال علي بن رئاب عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة بذلك، فقال عليه السلام: لا أرى عليها شيئا، ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا. قلت: فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق. أنا أقول أن الاستدلال بهذه الصحيحة لا ينفع، لأن الصحيحة تفترض الدخول بدليل افتراض الحد عليها أنها مع الجهل لا حد ومع العلم حد، فالصحيحة مفترض الدخول، هي تمام أشارت إلى جهل الزوجة وعدمها، لذلك يعني الذي استدل بها ظنها تنفعه أنه قال لاحظ يوجد فرق أن في حال جهل الزوجة كذا، في حال علم الزوجة كذا، فمعنى علم الزوجة له مدخلية، لكن مدخلية في ماذا؟ في إجابة الحد. فالرواية تفترض حصول الدخول، وفي حالة حصول الدخول تحرم مطلقا حتى مع الجهل، فما راح تنفعنا في مسألتنا هذه الاستدلال بهذه الصحيحة.
يقول عليها الرجل، عليها الرجل ما يقدر يستفيد منه انه الزوج جاهل لان ما ذكر الحد عنه.
اي هو كذلك، احنا هذا المقدار بنقول هذه الصحيحة يمكن الاستدلال بها على مدخلية علم الزوجة في الموضوع، هذا الأدب تحدث عنه. فأقول أن الاستدلال بهذه الصحيحة لا ينفع على هذا المطلب، وإن ترى لك منها أنها تفصل بين حالتين، حالة جهل الزوجة في البداية وعلم الزوجة في التالي، ما تفيدنا في هذا المقام بالذات. لماذا؟ لأن الرواية افترضت حصول الدخول بدليل أنه في حالة الجهل لا حد عليها فيها، معناه ما افترض الدخول، وفي حالة الدخول لا يفرق بين العلم والجاهل، فحرم مطلقا. فهذه الصحيحة ما تنفعنا في الاستدلال على هذا المطلب. نسب السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك إلى صاحب الجواهر الاستدلال بهذه الرواية على هذا المطلب، قال ربما لم أنقل نص كلامه، المهم اعترض السيد الحكيم في المستمسك على استدلال صاحب الجواهر بهذه الرواية على المطلب، قال هذا المطلب لا ينفع في الدلالة كما قلنا نحن الآن. نحن أيضا نقول هذه الرواية لا تنفع في الاستدلال على مدخلية علم الزوجة، لأن الرواية افترضت حصول الدخول، ومع حصول الدخول العالم والجاهل سواء، هذا التفصيل بين الجهل والعلم كان بلحاظ وجوب الحد وعدمه. فسيد الحكيم في المستمسك قال صاحب الجواهر استدل به، لما رجعنا إلى الجواهر لنرى كيف استدل بها صاحب الجواهر، لم يستدل صاحب الجواهر بها، لم يستدل بها على هذا المطلب الذي قال صاحب الجواهر بعد أن شرع بأصل المطلب أنه من عقد على امرأة في عدتها فإن كان عالما كذا وإن كان جاهلا كذا للصحاح التالية، ذكر عدة روايات آخرها كان صحيحة حبران، ثم انتقل إلى مطلب جديد وهو هذا المطلب الذي نحن فيه، وقال صاحب الجواهر قال بل قد يظهر من الآخر فيها الحرمة عليهما، هل قد تكون من التفاصيل التي يعني أحب أضبها حتى يعني تكون عندنا هذه الدقة في الرجوع على المصادر والاستفادة منها، وإلا هي من التفاصيل التي يمكن الاستغناء عنها في البحث الملقى، على الأقل يمكن في المكتوب تكون موجودة. مش أدري بتعرف يعني ما الذي دفع السيد الحكيم إلى أن ينسب هذا الاستدلال إلى صاحب الجواهر، قلبت الجواهر لم أجده استدل بصحيحة حمران على أن علم الزوجة له مدخلية، فالسيد الحكيم قال كيف يستدل بها صاحب الجواهر، وهذه الرواية تفترض الدخول كما نحن الآن قربنا، وإذا افترضت الدخول فيتساوى العالم والجاهل، فكيف يستدل بها على مدخلية علم الزوجة؟ ما راح تنفع، إنما تنفع في قضية وجوب الحد وعدم هذا من خارج. فلنت أفهم ما هو منشأ التوهم، مع الاعتذار للتعبير يعني ما هو وجه نسبة السيد الحكيم لصاحب الجواهر هذا الكلام، فاحتملت هذا المعنى. صاحب الجواهر قلنا بعد أن استدل على أصل مطلب بمجموعة الروايات كان آخرها رواية حمران، هذه الرواية، ثم انتقل إلى هذا المطلب وهو هل علم الزوجة له مدخلية أو لا، مطلب آخر بعد أصل المطلب، وكتب هذا السطر صاحب الجواهر يقول بل قد يظهر من الآخر فيها الحرمة عليهما أبدا بمجرد العلم من أحدهما. فيمكن المستنسق قرأ الآخر الأخير، ورواية حمران فعد كانت آخر رواية في مجموعة الروايات اللي استدل بها على أصل المطلب، فسيد الحكيم نسب هذا الاستدلال. والحال ليس كذلك، أولا كلمة الآخر موجودة وليس الأخير، حينئذ ما هو تفسير الآخر؟ صاحب الجوهر يقول بل قد يظهر من الآخر أنه أي واحد منهم إذا كان عالم تحرم مؤبدا سواء الزوج أو الزوجة. واهتدينا بفضل الله تبارك وتعالى لأن قصده بالآخر ما ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة اللي يقول بها وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل الآخر، والآخر شامل للزوج والزوجة، ما بيها التمييز للزوج. زي صحيحة الحلبي اللي جعلناها المناط في درس السابق في حل التعارض، في ذيلها كانت جدت سلسلة يمكن الثالث أو الرابع في الباب السابع عشر، الثالثة مو صحيحة الحلبي في ذيلها يقول وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل الآخر. فهذا الآخر الذي أراده صاحب الجواب، والآخر هنا قابل الانطباق على الزوجة وعلى الزوجة، وهو فعلا هذا. إذن إضافة إلى ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يمكن الاستدلال بهذه صحيحة الحلبي على أن علم الزوج وعلم الزوجة كاف أحدهما لإيجاب الحرمة مؤبدة. فإذن هذا لعله، وتستطيعون الرجوع للمستمسك وإلى الجواهر وترون ما هو منشأ هذه النسبة وما هو وجهها. لم أجد غير هذا الوجه، أنه قرأ الآخر الأخير وكانت آخر رواية بالمجموعة، وهذا لا يريدها صاحب الجواهر، وإنما أراد بالآخر كلمة الآخر التي وردت في صحيحة الحلبي، وهي فعلا لما تقرأها قابل أن تكون دليلا كصحيحة ابن الحجاج، ذيل صحيحة ابن الحجاج، على أنها سواء كان علم الزوجة وعلم الزوجة هو كاف لإيجاب الحرمة. هذا الذيل، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر سواء كان الزوجة أو الزوجة. هذا دفاع عن صاحب الجاهر، لأنني لم أجد حقيقة وجها لنسبة المستمسك إلى صاحب الجاهر. فالذيل نحن نستدل بالذيل، وإن لم يدخل بها حلت ممكن، لذلك نحن دليلنا قلنا ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، لكن نقول يمكن يكون هذا وجه صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر يقول هذا بل قد يظهر، وقد تفيد التقليل، يقول هذا نص صاحب الجواهر بل قد يظهر من الآخر فيها الحرمة عليهما أبدا بمجرد العلم من أحدهما. ما هو الآخر؟ هذا ليس الأخير، حتى ربما يكون هذا منشأ نسبة صاحب المستمسك له صاحب الجواهر هذا الكلام، وإلا لم أجد. المهم هذا إذن الدليل الأول على أن المعيار ليس فقط علم الزوجة وعلم الزوج، وإنما علم الزوجة أيضا يكون محرما. الدليل الثاني أن الزواج أمر قائم بطرفي العقد، فإذا لم يصح من طرف لم يصح من الآخر كذلك. يعني نظير قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني هل هذا فقط من طرف واحد أنه على الرجل تحرم عليه أمه ولا يحرم على الأم ابنها؟ ولا طبعا، لأن النكاح عقد، إذا لم يصح من طرف لم يصح الآخر، فقد يكون الخطاب موجها إلى طرف، هذا لا يعني أنه طرف الآخر غير مشمول به، لأنه هو العقد طرفين، ما دام ما صح بلحاظ أحد، هذا بلحاظ نفس العقد، يعني تختلف قد تنقضون. أنه نحن نمر في باب المنازعات، مثلا يحكم القاضي بملكية مال لزيد، وزيد لا يدعي ملكيته، فلا لهذا يحل ولا لهذا يحل، أو مثلا فد عقد نكاح هذا يشك في صحته، فنقول لكل منهما أن ترتب الأثر بلحاظك أنت ما عليك بالآخر، قد يصير، لكن هذا أمر غير ما نحن فيه، نحن الآن بلحاظ العقد نفسه. فقد يكون الخطاب لأحد طرفي العقد، لكن هذا لا يعني أن الآخر غير مشمول به، وإنما هو شامل لهما. لأن الزواج أمر قائم بالطرفين، وهذا تعبير مألوف وواضح. الخطابات كثيرا ما تكون إلى الرجال، يصيب الطرف الآخر طبعا أيضا مقصودين. ولعله إلى هذا المعنى أشار صاحب الجواهر بقوله: ومن هنا اكتفى في المحرمات جميعها بذكر حرمتها من جهة. هذا لا يعني أنها ليست محرمة من الجهة الأخرى. أما نفس العقد فإنه شيء واحد، إما يتصف بالصحة لو تم شروطها أو بالفساد. وهذا أيضا اختاره سيد الخوئي قدس سره بحسب تقديرات بحثه، فقال: وأما إذا كان الزوج جاهلا والزوجة عالمة. لماذا قلت بحسب تقديرات بحثه؟ لأن بالرسالة العملية مو على خلافه، أيضا ما أقدر أقول على خلافه. بالرسالة العملية في أخير المسألة قايل والمعيار علم الزوج، لكن بما أنه دمج، هذا لم أكن ملاحظة هنا، بما أنه دمج ذات الزوج وذات العدة في مسألة واحدة، فلعل هذا المعيار هو يراه في ذات الزوج مو في ذات العدة، وهو ما سيأتي إن شاء الله. ويرى أن علم الزوج هو المعيار دون علم الزوجة، هاي في العقد على ذات الزوج ذات البعض، أما في ذات العدة فعلم الزوجة كعلم الزوج. فدمجهما بمسألة واحدة لم يجعل واضحا أن هذا المعيار لاثنيناتهم أم لواحدة منهم. فلذلك قلت في تقديرات بحثه، لأني لا أستطيع أن أعلق على كلامه في الرسالة العملية لدمج العنوانين في مسألة واحدة، وإلا صح حتى عند السيد الخوئي في ذيل المسألة كاتب والمعيار وعلم الزوجة لا علم الزوجة، لكن ما أستطيع أن، لكن هذا الموجود في تقريرات بحثه. لا 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 هذا كل الشغل. وأما إذا كان هذا قال السيد الخوئي في تقريرات بحثه، قلنا لا تأخذون بالرسالة العملية. وأما إذا كان الزوج جاهلا والزوجة عالمة فثبوت الحرمة الأبدية فيها أيضا يقتضيه ذيل صحيحة ابن الحجاج المتقدمة، فإن الزواج أمر قائم بالطرفين، فإذا حرم من أحد الطرفين حرم من الطرف الآخر لا محالة. لذلك حينئذ كيف نفهم كلام الإمام عليه السلام في ذيل الصحيحة أنه الذي تعمد لا يحل له؟ هذا تحمل على أحد الوجوه، تحمل على الحكم التكليفي على المنشأ، أو الوجه الآخر أنها تعمل على منشأ الحرمة، يعني السبب هو العقد باطل باطل، لكن ما هو سببه؟ هل يعني هذا عالم وأقدم على العقد والآخر ليس عالما، لكن ما هو سبب الحرمة؟ إقدام هذا العالم على العقد. فمن يقول الإمام لا تحل من تعمد لا تحل له، هذا يشير إلى سبب الحرمة، الحرمة على الثنين، فساد العقد شامل للثنين، لكن سبب فساد العقد كون هذا يعلم. هذا وجه لتفسير قول الإمام. الوجه الآخر الذي ذكره السيدان الحكيم والخوئي قدس الله سرهما بأن هذا إشارة الحكم التكليفي، الذي تعمد لا تحل له بلحاظ الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فهو بلحاظهما معا العقد فاسد. هذا أيضا ذكره السيد الحكيم والخوئي في كتابهما. لذلك قلنا أن في ضوء هذا بعد أن علمنا بالدليلين على أن علم الزوجة كعلم الزوج يوجب الحرمة المؤبدة، علم أحدهما سواء الزوج أو الزوجة يوجب الحرمة المؤبدة، في ضوء هذا يعلم النقاش في كلام صاحب الحدائق حيث قال: وإن علمت التحريم فالنكاح من جهته صحيح، لا يلحقه إثم بذلك ولا عقوبة، ومن جهتها باطل فإنها زانية ويجب عليها حد الزاني. هذا استدلال بالأعم على حصة خاصة، عدم وجوب العقوبة وعدم تحقق الإثم هذا أعم من كون العقد صحيح، يعني قد يكون العقد فاسد لكنه جاهل والجاهل معذور. فالاستدلال بعدم استحقاق الإثم وبعدم كون الحالة زنا على أن العقد صحيح، هذا استدلال بالعام على الخاص، عدم استحقاق العقاب لمعذورية الجاهل لا لأن العقد صحيح، بدليل أنكم تفتون حينما يلتفتان إلى فساد العقد ويفرق بينهما. ماذا تستحق المرأة مع الدخول؟ تستحق مهر المثل أم المهر المسمى؟ تقولون مهر المثل كما تقدم في الدرس السابق، ولو كان العقد صحيحا لاستحق المهر المسمى، بينما أنتم تلتزمون وصاحب الحدائق يلتزم أن مهر المثل تستحقه المرأة. هذا شاهد على أن العقد فاسد، ولو كان العقد صحيحا لاستحقت المهر المسمى في العقد. دلت عليه معتبرة سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة في عدتها، قال فقال يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. هذا في النكاح الغير صحيح، النكاح الفاسد تستحق مهر المثل بالدخول ولا تستحق شيئا مع عدم الدخول، أما بالنكاح الصحيح تستحق المهر كاملا بالدخول ونصفه مع عدم الدخول. نعم وعلم أنها تعلم، نخو هذا الكلام بعد أن ذكرنا الدليلين، أولا ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجر، وهو أنه الذي تعمد لا يحل له، وهذا شامل للثنين وليس فقط لأحدهم. يعني سنقول حرمت عليكم أمهاتكم مثلا، فنقول هاي بس بلحاظ الشخص ما يتزوج أمه، أما الأم يجوز لها أن يتزوج ولد. ممكن على كل نناقش لاحظ. هاي المسألة الخامسة. إذن المسألة السادسة، قال صاحب العروة: إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها، كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإن عدتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ هذه هي المسألة. امرأة توفي زوجها لكنها لم تعلم بوفاته، والعدة الوفاة إنما تبدأ من حين العلم بالوفاة، فلو عقد عليها رجل في هذه الفترة بين وفاة زوجها وعلمها بالعدة، فهذا يحرم عليها مؤبدا أم لا؟ فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان أحوطهما الأول، بل لا يخلو عن قوة. هذا كلام صاحب العروة أنه توجب الحرمة المؤبدة هذا، ووافقه سيد الخوئي قدس الله نفسه في مباني العروة الوثقة، لكن الصحيح عدم الحرمة المؤبدة، لأن من موجب للحرمة المؤبدة؟ إنما يوجب الحرمة من عقد على ذات عدة أو ذات بعل، وهذه المرأة لا ذات عدة ولا ذات بعل. أما لا ذات بعل فواضح لأن بعلها توفي، وأما لا ذات عدة هذا واضح لأنها لم تعلم بالخبر، فلا تبدأ العدة إلا من حين العلم بالخبر. فلو عقد عليها في هذه الفترة بين الوفاة وبين علمها بالوفاة اللي هو مبدأ عدة الوفاة، لا توجب الحرمة المؤبدة، هذا هو المختار. بينما السيد الخوئي وافق السيد صاحب العروة على أنها توجب الحرمة المؤبدة، واختار هذا القول الذي نحن اخترنا أيضا صاحب الجواب، وهذا نص كلامي. قال: والأقرب كما في القواعد والمسالك وغيرهما عدم التحريم المؤبد، لعدم كونها ذات بعل ومعتدة واقعا، ضرورة عدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة، والأصل الحل. لكن طبعا اتفق الجميع على حرمة العقد عليها، هذا منتهي منه حرمة العقد عليها، لأنه الآية الشريفة تقول والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا لابد أن إلى أن تنتهي 4 أشهر و10 مهما طال التربص بها يلا تحل الأزواج الآخرين. فمن حيث فساد العقد هذا متفق عليه، لكن الكلام أنه لو عقد عليها في هذه الفترة هل توجب الحرمة المؤبدة أم لا؟ أسأل الأخوة، استدل لثبوت الحرمة المؤبدة بوجهين نستعرضهما ثم نناقشهما إن شاء الله تعالى. الوجه الأول هذا نص كلامي، قال إن التربص واجب على المرأة من حين موت زوجها، فهي ذات عدة من تلك اللحظة، إلا أن مبدأ 4 أشهر و10 أيام إنما يكون من حين بلوغها الخبر، ومن هنا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية فيما إذا تزوجها رجل وهو يعلم أو لا يعلم ولكن قد دخل بها، وذلك لكونها معتدة حقيقة. هذا هو الوجه الذي قاله السيد الخوئي، أن التربص واجب على المرأة من حين موتها، من حين موت زوجها، فهي ذات عدة من تلك اللحظة، إلا أن مبدأ 4 أشهر و10 أيام يكون من حين علمها بالخبر، فإذن هذا يكون من العقد على ذات العدة ويكون موجبا للحرمة الأبدية، وهو طبعا كلام مردود لعدة وجوه. الأول أنه مصادرة على المطلوب، يعني هو افترض أن المرأة في هذه الفترة ذات عدة وقال ها إذن هذا من العقد على ذات العدة وهي تحرم مؤبدا، فهذا أول الكلام. ومن قال أن لها امرأة بعدة حتى توجب الحرمة المؤبدة؟ هذا مصادرة على المطلوب. ثانيا افتراض أن العدة تبدأ من حين الوفاة، هذا ينافي مفاد النصوص الظاهرة في ابتداء العدة من حين علمها بالخبر، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال تعتد من يوم يبلغها وفاته. فالعدة نبدأها إذا ليست الوفاة وإنما العلم بالوفاة. الأمر الثالث الذي نرد به على هذا الوجه الأول لسيد الخوئي، أن لازم كلامه أن العدة أزيد من 4 أشهر و10 أيام، أن يقول التربص والكذا والعدة من حين الوفاة، لكن مبدأ المدة 4 أشهر و10 أيام، فهل يعني أن العدة راح تكون أكثر من 4 أشهر و10 أيام؟ وهذا خلاف المقطوع به أن العدة 4 أشهر و10 أيام. وإلا ما معنى كلامه أن العدة تبدأ من حين الوفاة لكن المدة مدة 4 أشهر تبدأ منه، وما هي المدة وما هي العدة حتى يعني هذا التفاوت بينهم؟ هي مدة 4 أشهر و10 أيام هي العدة. الملاحظة الرابعة أيضا على هذا الكلام منه، هذا اللي سميناه وسمى القرآن التربص، التربص غير العدة. مؤثريته عدم صحة العقد عليها، وهذا اللي تقدمناه نحن. على التربص هو فساد العقد عليها، لأن يعني القرآن يقول والذين توفون. هذا هو قالت الآن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال تعتد من يوم يبلغها وفاته، صريحة بأن العدة تبدأ من يوم العلم بالوفاة. هذه الصحيحة موجودة في كتاب الطلاق أبواب العدد باب 28 حديث الأول. فلذلك هاتج الملاحظة الرابعة على كلام سيد الخوئي، يعني يبدو هو جعل مصطلح التربص مرادف لمصطلح العدة، مصطلح التربص أوسع من مصطلح العدة. مصطلح التربص هو يعني متعلقه العدة وليس مرادف العدة، وإنما عليها أن تتربص، عليها أن تتريث، عليها أن تصبر إلى أن تنتهي عدتها. متى تنتهي عدتها؟ هذا متوقف على بداية هذه العدة، وبداية العدة متوقف على العلم بالوفاة. فجعل التربص معنى مرادف للعدة. هذا الذي يبدأ من حين الوفاة هذا التربص بصريح الآية، والذي تربصنا بأنفسهن، عليها أن تتربص بنفسها إلى أن تنقضي عدتها. متى تنقضي عدتها؟ هذا متوقف على علمها بالخبر حتى تعتد 14 أشهر. فهذا الذي تحدثت عنه سيد الخوي في الوجه الأول من أنه يبدأ من حين الوفاة هذا التربص، ولذلك نحن ما معنا من العقد عليها، ولو عقد عليها فهو فاسد، لكن العدة تبدأ من حين العلم بالوفاة. والموجب للحرمة المؤبدة هو العقد عليها في عدتها لا في تربصها، هذا مقتضى الوقوف على النصوص. النصوص من عقد على امرأة في عدتها وليس في تربصها، تربصها يبدأ من حين الوفاة لكن عدتها لا تبدأ من حين الوفاة. فهذا الوجه الأول، إذن فيه نقاش من أربعة وجوه. الوجه الثاني، الدليل الثاني الذي ذكره سيد الخوئي، قال وهذا نص كلامه: إن الموضوع للحرمة الأبدية في النصوص ليس هو التزوج من المعتدة، بل الموضوع فيها ما هو أوسع من ذلك، وهو التزوج منها قبل انقضاء عدتها. قال هذا هو موضوع الموجب للحرمة، التزوج بالمرأة قبل انقضاء عدتها، وهذه المرأة في تلك الفترة بين الوفاة وبين علمها بالوفاة يصدق عليها أنه تزويج قبل انقضاء عدتها. فيقول الموضوع الوارد في النصوص الموجب للحرمة هو من عقد على امرأة قبل انقضاء عدتها، وهذا معنى أوسع من نفس العدة، لأنه يصدق عليها قبل هذه الفترة ما بين الوفاة للعلم بالوفاة يصدق عليها قبل انقضاء عدتها، وهذا هو الموجب للحرمة. هذا ملخص الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي، لكنه أيضا هذا الوجه ليس تاما، لأن موضوع الحرمة المؤبدة هو العقد على المعتدة قبل انقضاء عدتها. في قبل انقضاء عدتها ما أبدأ أخذ مصطلح، أبدأ أخذ مصطلح، يقول أن موضوع الحرمة الموجب للحرمة من عقد قبل انقضاء العدة، لا هذا جزء من الكلام، من عقد على معتدة قبل انقضاء عدتها، ما هو ليس من عقد قبل انقضاء العدة. مستوعبت أكيد الوجه الثاني. الوجه الثاني يقول أن الموجب للحرمة هو أوسع من العدة، الموجب للحرمة من عقد قبل انقضاء العدة، وقبل انقضاء العدة معنى واسع شامل لهذه الفترة بين الوفاة وبين العلم بها الموجب لبداية العدة، لكن هذا قلنا مردود، لأن الموجب الحرمة هو من عقد على امرأة معتدة قبل انقضاء عدتها، وجزء إذن من الموضوع غير موجود وهو كون المرأة معتدة، أو قل بتعبير آخر أنه الموجب للحرمة ما يكون بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع. بهالفترة الموضوع منتفي، بهالفترة بين الوفاة والعلم بالوفاة الموضوع منتفي، والموجب للحرمة منتفاء الموضوع، انتفاء المحمول، فلازم نفترض المحمول موجود ثم قبل انقضاء المحمول يكون موجبا للحرمة. ومتى يتحقق المحمول وهو كونها معتدة؟ يتحقق بعد علمها بالوفاة. فإذا كل الوجهين اللذين ذكرهما سيد الخوئي قدس الله نفس الاستدلال على هذا لا يتمان بموجب هذه النقاشات. هذا كله كان في التزويج بذات العدة الذي جعلناه بمثابة المقدمة قبل الدخول في أصل مسألتنا، وهي من عقد على امرأة ذات بعل. وقلنا في وقتها في أول درس أنه لابد من البدء بتلك المسألة لارتباط هذه المسألة بها، والآن قد انتهت مسألة العقد على ذات العدة بهذه التفاصيل والفروع التي ذكرناها، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في العنوان الأصلي وهو حرمة التزويج بذات البعل، يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.